وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم إنهم يحبونك فأحبهم، اللهم املأ قلوبهم سعادة وتقوى وسرورا.
اللهم أمين، بارك الله فيكم معالي الشيخ. نحييكم مرة أخرى أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، وأنتم مدعون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي وردت إلى البرنامج عبر وسيلة التواصل الاجتماعي. هنا سؤال من الأخت الكريمة تقول: معالي الشيخ، صديقتي، أنا أسكن في مكة وقريبة من مكة، وصديقتي خارج المملكة العربية السعودية، وأريد أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن هذه الصديقة، وقد وعدتها بذلك حيث أنها لا تستطيع الحضور إلى مكة، لكني أنا بعد أن أنهي عمرتي سأحرم من الحرم لأني لا أستطيع كذلك الخروج إلى التنعيم، وبالتالي أعتمر عن هذه الأخت التي وعدتها بهذه العمرة، هل فعلي هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وتشكر هذه الأخت ومن كان مماثلا لها في أخلاقها في برها ووفائها بصاحبتها وصديقتها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. ومن أعظم ما ينفع به الصاحب والصديق تقديم العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة، سواء كان ذلك بصدقة عنه أو دعاء له أو نحو ذلك من الأعمال. ومما وقع الخلاف فيه بين العلماء مسألة العمرة عن الغير من القادرين، فإن العمرة عن الغير إن كانت عن ميت أو عن عاجز فإنها صحيحة ولا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الجهنية: حجي عن أبيك. ولما جاءت المرأة الأخرى وقالت: إن أبي لا يستطيع الضعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وجاء في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. فدل هذا على أن الميت يجوز أن يحج عنه ويعتمر، وهكذا أيضا العاجز. أما بالنسبة للقادر المستطيع فهل يصح لغيره أن يحج عنه أو يعتمر؟ هذا من مسائل الخلاف بين العلماء، فطائفة ذهبوا إلى جوازه وقالوا بأن كل قربة أهدي ثوابها لحي أو ميت وصل ذلك الثواب. والقول الثاني وهو الصواب في هذه المسألة أنه لا يصح إهداء ثواب العمرة للحي القادر، وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، تؤخذ مما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لنا أن نتقرب بعبادات لم ترد عن الله وعن رسوله. والأصل في العبادات أن يقوم الإنسان فيها بنفسه، إلا ما ورد فيها دليل بأنه يقوم غيره مقامه وينوب عنه من مثل الصدقة والدعاء ونحو ذلك من الأعمال، فيتبقى الحج والعمرة على الأصل. وتضمن سؤال السائلة أمرا آخر، وهو أنها اعتمرت وتريد أن تعتمر في نفس تلك السفرة التي اعتمرت فيها، بحيث تذهب إلى أدنى الحل فتأخذ فتحرم من هناك وتأخذ عمرة أخرى، وهذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، فقد كان الصحابة يأتون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويجلسون الأيام، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه خرج إلى الحل أو إلى التنعيم فأتى من هناك بإحرام واعتمر. ولذلك وصيتي لأختي إن أرادت أن تنفع صاحبتها أن تدعو لها، وخصوصا في الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة، خصوصا في يوم الجمعة في مثل هذا اليوم الذي أذكر إخواني بأن يكثروا من الدعاء فيه، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله. ولذلك وصيتي للجميع بأن يكثروا من الدعاء في هذا اليوم المبارك بما يكون فيه خير للإسلام والمسلمين وبما يعود على النفس بمصلحة الدنيا والآخرة.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أستأذنكم في تلقي هذا المتصل الكريم، عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم أخي عبد الرحمن، معنا أم رؤى من العراق، تفضلي. تفضلي يا أم رؤى، نسمع الصوت يا أختي. محمد من السعودية، تفضل. معنا محمد. طيب، في متصل؟ طيب.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله محمد.
عبد الله محمد، تفضل.
إيه نعم. كيف حالك شيخ سعد؟
الله يحييك، حياك الله يا أخ عبد الله.
طيب إن شاء الله الله
يجزاك. وفقك الله للخير.
لو سمحت الشيخ، عندي سؤال عن الوقف.
تفضل.
عندي جدي الله يرحمه محمد، كاتب وصية، الوصية مكتوب فيها يعني بكل وضوح، مكتوب فيها وقف الذرية، مكتوب فيها وقف الذرية ما تناشلوا وما تعاقبوا جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل. فيا شيخ السؤال الحين، هل هو عندي عمي كان موجود وتوفى الله يرحمه، فهل الريع الآن، لأننا شرينا عمارة هنا، وهل الريع الآن يكون العمي كله ولا يكون عيال أخوه، هو عيال أخوه، أو لمن يكون الريع تقريبا يا شيخ راج داخل؟
قصدك أنه يعني يخصص الريع مثلا للجيل الأول مثلا، ثم إذا فني هذا الجيل يأتي يستلم الجيل الآخر.
ايوه، بس بالنسبه يعني الوصيه مكتوب فيها ما تناشروا وما تعاقبوا جيلا طيب. بعد جيل ونسلا بعد نسل.
وش قبل هذه الله يسلمك يا اخ عبد الله؟
للذريه.
لذريتي يقول لي ورثتي.
وش مكتوب في الوصيه قبل ذلك يعني؟
مكتوب وقف محمد البراك.
نعم.
وقف للذريه. وقف للذرية للذكور دون الإناث ما تناشلوا وما تعاقبوا جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل. طيب. وأن عدم الذكور فللإناث، وأن عدم الإناث فالفقراء والمساكين، ولا يرث الذكور من ذرية الإناث. الشيخ طيب. بالمحكمة أقر موضوع الإناث، أقر موضوع الذكور، قال هذا ما في مشكلة، لكن إحنا مشكلتنا عن توزيع الريع.
نعم واضح الصورة يا أستاذ، واضح الإشكال. إن شاء الله تسمع إجابة. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تفضلي. تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لما أرضى عليك.
تفضلي يا أختي.
السؤال مثل ما هو لها فترة عندي في الزمن وريد أن أتفيها.
صوتك يقطع يا أم عبد الرحمن، صوتك يقطع. تقولين عندك شغالة؟ والله صوتك، أنا أعتذر منك، صوت يعني غير واضح. أعتذر يا أم عبد الرحمن، لعلك تعودين اتصال بنا، خاصة إذا كنت تكلمين من جوال. عبد الله معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
زاد فضلك. سلمك الله، بس أنا عندي بطاقة اكتساب في أسواق العثيمة، حكم البطاقة هذه بطاقة طيب. اكتساب. شكرا
يا أستاذ عبد الله، بارك الله فيك. أم رؤى من العراق، تفضلي. أم رؤى من العراق.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن، الله يحييك.
نعم، أنا توفت بنتي تبلغ من العمر 4 سنوات ونص بحادث انقلاب سيارة، فنجينا كلتنا من السيارة إلا بنتي توفت. فعندي سؤالين. السؤال الأول،
نعم
هل من الحادث قضاء القدر وقع وماتت يعني بنتي بالسيارة؟ والسؤال الثاني، إنه هل الأطفال عليهم ضمة القبر وعدهم سكرات موت؟ وأنا قبل أسبوعين طبعا اتصلت بحضرتكم طيب. فأفتاني الشيخ، نفس الشيخ قال بأنه أنت عليك، بأنه هذا قتل عمد يعتبر، ولازم عليك صيام شهرين. فأريد أعرف يعني، أنا أعتقد بأنه السؤال ما وصل للشيخ بالضبط، لأن أنا كنت وياهم بالسيارة أثناء ما انقلبت السيارة.
أنت تقودين السيارة
بنتي؟
يا أختي امرأة، أنت تقودين السيارة؟
لا، أنا ما كنت أقود السيارة، أنا كنت معهم، يعني إحنا كلنا نجينا من السيارة إلا بنتي توفت.
طيب سؤالك يعني أجابك الشيخ في ذلك الوقت على اعتبار أنك أنت القائدة أو أنت المتسببة في الوفاة.
نعم، إيش أجابني الشيخ؟ ويعني أريد يعني كحديث نبر آية قرآنية، لأنه بنتي عمرها 4 سنوات ونص، أريد يعني أعرف بأنه هل إن شاء الله مكانها الجنة أو لا. طيب. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك. خالد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
على الرحمة الساعة، تفضل يا أستاذ.
الله يحفظك. فيها الآن أسأل عن الزكاة مع وجود الدين.
نعم،
يعني بعض الناس يكون عنده مبلغ مثلا، نفترض تمويل شخصي مبلغ مثلا 200,000 ريال تكون في حسابه.
نعم.
200-300,000، هل تجب عليه الزكاة في كل سنة مع أنها الآن هي مقابل تمويل أخذه من أحد البنوك الشرعية؟
إذا حال عليها الحول.
إيه نعم.
نعم.
حال عليها الحول بعضها وكلها، ما يعني لكنها قيمة التمويل هذه.
طيب.
الأمر الثاني، أحيانا طيب. كل إنسان عنده مثلا منزل وقائم، ثم يكون البنك العقاري يعطيه مبلغ 500,000 ريال موجب هذا المنزل القائم.
طيب.
500,000 النقد في حسابه، هل يزكيها كل ما حال عليه الحول أو الطريقة في ذلك؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أخي. عبد الله معي، تفضل. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد مساءك انت والشيخ ان شاء الله.
الله يحييك.
عندي سؤالين على السريع. الله
يحييك. تفضل. الله يحييك يا استاذ.
السؤال الاول، الله يطول عمرك، انا مسافر مثلا من جدة الى اي مدينة، يحين صلاة الفجر او تدخل صلاة الفجر ونحن في الاجواء بالطائرة، ما في مكان للصلاة بالطائرة، هل اصلي على المقعد؟ وعلما بان القبلة يعني ما اقدر توجه القبلة وانا على المقعد، يعني المقعد تكون اتجاه عكس القبلة او انحراف عن القبلة.
نعم.
لكن
الواقع الحال استاذ عبد الله، عفوا يعني في اغلب الطائرات يكون فيها يعني مكان مصلى يعني في خلف الطائره.
هل في؟ والله بحثت سالت المضيف، حاولت فيهم. طيب. قالوا ما في مكان، الطائرات صغيره، في بعض الطائرات. طيب. صغيره يعني.
أبشر.
مقعدين.
ابشر ابشر.
السؤال الثاني، الله يطول عمرك ان شاء الله على الطاعه،
امين.
بالنسبه للزكاه، زكاه الراتب، هل في الراتب زكاه؟ يعني الراتب بعد الراتب بعد الراتب، هل حدد فيه بعض الأشخاص أو يعني المجتهدين يقول ممكن تحدد لك يوم في السنة مثلا في رمضان أو في أي يوم، يعني تحدد لك يوم في السنة يكون هذا يوم زكوي، تخرج فيه الزكاة الموجود في حسابك. طيب. بقي شيء من الراتب.
طيب.
ما في لا دخل ثاني ولا تجارة ولا من هالقبيل.
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أخي باخت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
في عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول يا معالي الشيخ سعد، البيع بسعر، بيع الأسهم بسعر السوق، عندما تجي عند الصراف مثلا يقول لك البيع بسعر السوق وأنت ما تدري هل هي كسبانة أو خسرانة أو برأس مالها، هل يجوز وضع الأمر بالبيع بهذه الصورة؟ واضح يا أخ أحمد السؤال؟
واضح جدا السؤال.
السؤال الثاني يا شيخ، في إذا سهى الإمام في الصلاة الجهرية مثلا وذكر أو ذكر أثناء قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة مثلا، هل يستمر مثلا يكمل الصلاة جهرا، يكمل الفاتحة جهرا، أم يبدأ من جديد؟ وهكذا لو انتهى منها هل يعيدها بالجهر أم يقرأ الصورة التي بعدها؟
قصدك في
الآخر الأخير من أذنت لي،
عفوا أستاذ باخر، قصدك في السرية مثلا؟
لا لا، في الصلاة الجهرية نسي أن يجهر،
نعم،
فما تذكر أو ذكر إلا في نصف قراءة الفاتحة،
نعم،
هل يكمل عليها أم يبدأ من جديد؟ هل يكمل جهرا؟
طيب
حيث
واضح.
ما وصل مثلا؟
واضح.
السؤال الأخير لو تكرمت، زوجة الوالد إذا توفي الوالد صار هي محرمة أبدية على أبنائه،
نعم،
لكن لو تزوجت برجل آخر ومنعها الزوج الثاني من رؤية أبناء زوجها الأول، هل له ذلك أم لا؟
طيب.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم علي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك.
بارك الله فيك. عبد الله بن محمد يسأل معالي الشيخ بأن جده قد أوصى وصية أو أوقف وقفا على ذريته ما تناسلوا وتعاقبوا جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل، يسأل عن ريع هذا الوقف، هل يأخذه مثلا الجيل الأول مثل أبناء هذا الأعمام الأخ عبد الله، ثم إذا فني الأعمام انتقل إلى أبنائهم، أو أن يشترك في ذلك الأعمام مع وجود ورثة إخوان هذا العم من الجيل الآخر؟
نعطي في هذا الباب قاعدة يفهم الناس بها المسائل المماثلة لهذه المسألة، وهو أننا نقدر أن الموصي الموقف توفي في يوم الغلة، وحينئذ ننظر إلى الموجودين وكيفية إرثهم من ذلك الموصي الموقف. مثال ذلك، لو قدر أن الجد مات في يوم الغلة هذه السنة ولم يوجد عنده من الأبناء إلا اثنان، وعنده أبناء أبناء، فبالتالي أبناء الأبناء لا يرثون ويحجبون بالأبناء، ومن ثم تعطى غلة الوقف للأبناء دون أبناء الأبناء. فإذا مات جميع الأبناء فحينئذ يرث أو تصرف الغلة على أبناء الأبناء. المقصود أن القاعدة أن يقدروا أن الموقف توفي في يوم خروج الغلة، ومن ثم توزع هذه الغلة على مقدار الإرث وعلى من كان موجودا ممن يرثه لو كان ذلك اليوم يوم وفاة الموصي. إذن هذه قاعدة واضحة وسهلة، يقدرون أن الجد لم يتوفى إلا اليوم، وبالتالي من الموجود ممن يرثه، فيوزعون الغلة على ذلك،
والبقية يحجبون بوجود
ما دام أنهم لا يرثون مع وجود الحاجة، فحينئذ ليس لهم شيء من الغلة.
نعم، بارك الله فيك. لو أنص الموقف على مثلا
على الآن يقول على ذريتي ثم جيلا بعد جيل،
نعم،
كما قرأ الأخ
صحيح، نسلا بعد نسل،
وبالتالي جيلا بعد جيل توضح أنه كل جيل يرثون، إذا فني الجيل الأول بدأ الجيل الثاني في الإرث وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هل هناك، عطفا على هذا الكلام، يعني بعض الناس يتحرج من أخذ غلة الوقف إذا كان غنيا أو موسرا، ويربط بين الوقف والحاجة بأن الوقف دائما للحاجة؟
على كل، إذا تعفف وحينئذ يصرفه على من يرى احتياجه لذلك، وأولى من يكون مستحق أو أولى من تصرف له القرابة، فيرى في قرابته من يكون محتاجا فيعطيه له، وبذلك يحصل على الأجرين ولا يحرم الواقف الأول من أجره.
بارك الله فيكم على الشيخ. أم رؤى كانت في مداخلة أو في سؤال معنا في حلقة ماضية، وذكرت بأن ابنتها توفيت في الرابعة والنصف من عمرها في حادث السيارة وأشكل عليها، يعني تسأل عن ما تقول أو ما يقول إليه الأطفال بعد وفاتهم، وأشكلت على يعني أن الله عز وجل هل يعذب الأطفال كما ذكرت.
السؤال الأول متعلق بأطفال المسلمين، فنقول هؤلاء في كفالة إبراهيم عليه السلام، ونرجو أن يكون شفيعا لوالديه وفرطا لهما وسابقا إلى جنان الخلد. هي أيضا سألت عما يتعلق بالدية والكفارة، فنقول الكفارة لا تجب على القاتل عمدا، القاتل عمدا ليس عليه كفارة، كفارة على القتل الخطأ. متى يكون القتل خطأ؟ إذا كانت الوفاة بسبب ذلك الشخص الحي، فإن حينئذ تجب الكفارة حتى ولو فعل فعلا مباحا. إذن القتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عنه وفاة معصوم، فبالتالي تجب الكفارة في هذه الحال. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فبالتالي تنظر إلى فعلها، هل وفاة هذه البنت كان بسبب شيء من أفعالها هي، فحينئذ تجب عليها الكفارة بصيام شهرين. ووجوب الكفارة بصيام شهرين ليس لأنها مذنبة وليس لأنه عليها إثم، بل أراد الله عز وجل أن تزيد حسناتها بهذا الصيام فأوجب عليها الكفارة، وليس معناها أنها مخطئة أو أنها آثمة أو أنه يلحقها شيء من العتب. كل هذا لا يعني وجوب الكفارة، لا تعني هذه الأمور، إنما تعني أن الله عز وجل فتح للعبد باب عبادة يتقرب بها لله جل وعلا. وهل حالة الوفاة في ما ذكرته الأخت يعد حالة قضاء وقدر؟ نقول كل شيء في الدنيا بقضاء من الله عز وجل وقدر، ولكن هل هو بسبب فعلها؟ تنظر إن كانت أهملت في حفظ هذه البنت، أو كانت عليها شيء من الخطأ تجاهها، أو وضعتها عند باب ولم تحكم إغلاقه، أو نحو ذلك من الأسباب التي يمكن أن تنتج عنها الوفاة، فحينئذ نقول تجب عليها الكفارة. هل معنى هذا أنها آثمة؟ نقول لا يلزم من وجوب الكفارة لحوق الإثم بالمكلف.
نعم، بارك الله فيك. إذا كانت في سيارة هي وإياها ولا تقود السيارة، لم تتسبب في هذا الحادث،
مثل ما ذكرت قبل قليل المنشأ، هل وفاتها بسبب منها، سواء بسبب فعل أو بسبب إهمال؟ لأنها مرات قد تجعلها تنظر مع النافذة، أو تجعلها تنظر مع الأعلى، وبالتالي تحدث الوفاة بسبب ذلك. فحينئذ تنظر هل الوفاة بفعل منها أو بسبب إهمال منها، فيجب عليها الكفارة. أو ليست الوفاة ناتجة عن شيء من أفعالها، سواء كانت أفعال مباحة أو أفعال ممنوعة، ففي هذه الحال نقول لا يجب عليها الكفارة.
الحمد لله، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. الأخ عبد الله مسافر، يقول يسافر من جدة إلى بلد آخر، ثم يحين وقت أو يدخل وقت صلاة الفجر ونحن في الطائرة، لا يوجد في الطائرة متسع لأن يقوم الإنسان ويصلي ويؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها كما شرع الله، فهل يصلي على كرسيه وكيفما اتفق باتجاه القبلة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن وجد مكانا يصلي فيه قائما راكعا ساجدا تعين عليه، حتى ولو كان في ممر إذا كانوا يأذنون بمثل ذلك. إذا لم يجد مكانا حينئذ يصلي ولو كان جالسا على كرسيه. لكن نلاحظ هنا شيء، وهو أن بعض الناس يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود، فنقول يجب عليك القيام. كونك عجزت عن الركوع أو عجزت عن السجود لا يعني أن تترك ما استطعته من القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
بارك الله فيكم على الشيخ. يقول: هل على الراتب زكاة، وهل يلزم الإنسان أن يحدد يوما في السنة ليخرج ما وجد في حسابه أو من راتبه؟
نعم، الراتب تجب الزكاة فيه إذا بقي سنة كاملة، أما إذا كان الإنسان ينفقه قبل أن تمضي السنة فحينئذ لا تجب الزكاة فيه، وذلك لأن من شروط الزكاة مرور الحول، فإذا لم يمضي الحول على المال لم تجب الزكاة. ونلاحظ هنا أن بداية الحول ليست بدخول المال في ملك الإنسان وإنما باستحقاقه، لو كان الراتب يوم 25 ولم يصرف إلا يوم 5 ما تبدأ يبتدئ الحول يوم 5، يبتدئ يوم 25. ومثل في الأجار، استستلم الأجار العمارة، تاريخ الاستحقاق في شهر صفر، ما طل أو لم يعطي لك المال إلا في شهر جمادة، فحينئذ لا يبتدئ الحول من شهر جمادة، يبتدئ من شهر الاستحقاق
صفر.
شهر صفر. صفر، لأنه يملك المال من تاريخ الاستحقاق، الملك من تاريخ الاستحقاق.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ خالد يقول يسأل عن زكاة مع وجود الدين، إذا كان الإنسان أخذ تمويلا من بنك وبقي هذا المبلغ لديه أو ذهب بعضه، فهل يزكي هذا المبلغ؟ وكذلك إذا كان ذكر البنك العقاري حينما يحصل على 500,000، هل وجود الدين يمنع الزكاة؟
الراجح من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع من الزكاة، لأن عندك مالان، مال في الذمة وهو الدين، ومال في يدك مغاير للمال الذي في الذمة، ولذلك بعض الناس عليه دين في ذمته ولا يوجد عنده مال في يده، ما يدل على وجود التغاير بين المالين. صحيح. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، وهذا المال الذي في يده مال يتاجر به ويتمكن من التصرف فيه بأنواع التصرفات. صحيح. فوجبت الزكاة. والنصوص العامة التي جاءت بإيجاب الزكاة في المال لم تستثني من عليه دين. الدين ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عنده عليه دين فليؤدي. بعض الفقهاء قال هذا يدل على أن الدين يمنع، لكن هذا ليس فيه دلالة من أوجه متعددة. الوجه الأول أنه قال سددوا الدين من أجل أن لا تجب الزكاة عليكم، فهذا الأثر يدل على أن الدين لا يمنع.
نعم صحيح.
من الزكاة. ولذلك وأيضا الوجه الثاني أن هذا قول صحابي، لا يصح أن تعارض به النصوص المتعاقبة التي تدل على إيجاب الزكاة في المال. ومن ثم فالصواب من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة في المال الذي في يد الإنسان.
بارك
لكن
الله فيك.
لو كان عليه دين وتصرف به فحينئذ ليس في يده مال وبالتالي لا تجب عليه الزكاة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنك معي آسيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي آسيا.
جزاكم الله خيرا على هذه الحصة النافعة والمفيدة، بارك الله فيكم وجعل الله في ميزان حسناتكم.
آمين.
يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
من فضلكم، أختي توفي لها يعني ابن لو لم يبلغ العمر سن 19، فهل لها نفس الأجر كمن فقد ابنه ولم يبلغ السن دون الحلم؟ يعني هل لها نفس الأجر؟ هذا سؤالي الأول من فضلكم.
تفضلي.
ممكن سؤال ثاني؟
تفضلي يا أختي.
من فضلكم، نحن في المغرب العربي يقولون أننا نتبع الإمام مالك، فأنا ليس لي علم في الشرع يا شيخ، وأنا أتلقى العلم من حضراتكم، من فضيلة من شيوخ الأفاضل حفظهم الله جميعا، فهل يعني فكيف ذلك يعني نتبع الإمام مالك أو يعني مع طبعا يعني الأئمة الأربعة كلهم عليهم رحمة الله نتبع علمهم، فكيف ذلك يعني لا أفهم يعني صراحة. طيب. ليس بعلم في الشرع، أرجو منكم الوضوح
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك بارك الله خير. الله شكرا يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. أبو علي معي، تفضل.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يبارك فيك بخير ونعمة، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ غالي شيخ سعد؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
أحسن الله عليك وجزاك الله تعالى عن المسلمين خير الجزاء.
اللهم آمين.
تفضل يا أستاذ. الله.
عندي سؤال شيخ يا أحسن الله عليك.
تفضل.
نعم شيخ، ثبت أن عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة، على عاقلة الرجل في قتل غير العمد. فمن هم العاقل بارك الله تعالى في التفصيل الغالي أحسن الله إليك.
طيب
جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا شكرا بارك الله فيك أبو علي. أثير معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
يا شيخ ما شكرا. حنا نشغل القرآن في سورة البقرة يوميا في مكان معين في غرفة مثلا. نقعد مثلا على التلفزيون إخواني صغار على أفلام الكرتون بأصوات عالية. أنا القرآن هنا يشتغل. هل يعني يعتبر إهانة للقرآن أو؟
طيب. تسمعي الإجابة يا أختي أثير. سؤال آخر. بارك الله فيك أبو فارس معي تفضل. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو فارس بارك الله فيك تفضل سؤالك. أخوي أبو فارس معنا. طيب أبو محمد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو محمد.
ممكن أتبشر؟
ممكن الله يحييك.
أنا يا شيخ إمام مسجد.
نعم.
وكنت سابقا في مسجد وأردت أنتقل إلى مسجد آخر.
نعم.
المسجد الذي انتقلت إليه الجديد نظام في الأوقاف أن تأتي مشهد من جماعة المسجد بأن تتبع أن يكون هذا إمام في المسجد يعني.
نعم.
عندكم. فالشخص الذي كان في المسجد ليس إمام رسمي نائب الإمام أنا أعرفه فأعطيته الورقة عسري أنه مشهد من الجيران على يعبي المسجد أسماء الجيران وتوقيعاتهم فالرجل بعض الأسماء لعلها من بعض الجيران كتبها ولعل البعض كتبها بنفسه بعض أسماء بعض الجيران ووقع عنهم
نعم.
فالشخص الشيء الذي يهمني أنه أردنا أن نكمل بعض الأسماء فزوج خالتي يسكن في نفس المنطقة فأنا كتبت اسمه غير ما أن أخبره كتبت اسمه ووقعت عنه ولأن الرجل علاقة به يعني طيبة ولا هناك أي خلاف وبعد ذلك تعين في تم نقل لهذا المسجد وزوج خالتي يعني أموري طيبة معه ولا هناك خلاف مثلا حتى الجيران لم يكن هناك خلاف بينه وبينه من لا يريدون إماما عندهم وكذا.
طيب.
فهل فعل هذا يترتب عليه شيء و وبالنسبة للمكافأة التي أخذها كم سنة يعني هل طيب. فيها علي شيء فيها أو طيب. ماذا؟
أبشر تسمع إجابة يا أبا محمد بارك الله فيك شكرا لكل الأخوان الأخوات وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم باخت يسأل عن بيع الأسهم في المضاربة في أو في البورصة حينما يريد الإنسان أن يبيع بسعر السعودي عامرا بسعر السوق بغض النظر عن معرفة هذا السعر أو ما يقول إليه.
ورد في الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومن أنواع الغرر بيع السلعة بدون معرفة ثمنها وبالتالي لابد أن يعلم الإنسان بقيمة الأسهم قبل أن يبيعها حتى تبرأ ذمته بذلك ويصح بيعه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم فدل هذا على أنه من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بحال المبيع ومن ثم لابد أن يعلم الإنسان بسعر المبيع قبل أن يتمم عملية البيع.
نعم لو كان يعرف أنها تتراوح من مثلا 50 إلى 51 أو 52 لأن البيع يتم مباشرة يعني لا يستغرق وقت يعني قد يرتفع أو تحصل غرر وجهالة فيه.
يعني ما تسامح الناس فيه من أنواع الجهالة اليسيرة هذا يعفى عنه ولذلك قال في الحديث نهى عن بيع الغرر يعني الذي مقصوده أو معظمه يكون غررا ما قال نهى عن الغرر في البيع إنما قال نهى عن بيع
الغرر
ولذلك في المبيعات يكون هناك أشياء مجهولة مستثنات مثل أساسات البنيان مثل ما أنواع البلوك في بيع البيت فهذه أشياء يسيرة سهلة وأن جرت عادة الناس بالتسامح فيها فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يؤثر على صحة العقد إنما الذي يؤثر عدم المعرفة الثمن بالكلية بحيث يحصل فيه تفاوت غير معفو عنه ومتجاوز عنه في أعراف الناس.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال الأخ بخت الثاني يقول: إذا سهل إمامه في الجهرية فلم يجهر بالقراءة بقراءة الفاتحة ثم نبه لذلك أو تذكر، هل ينشئ من أول السورة أو من حيث ذكر في الآية في وسط السورة أو في منتهاها؟
الأولى به أن يأتي بالسنة كاملة فيأتي بقراءة الفاتحة جهرية تامة، وذلك ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليسير على طريقته، ولأن القراءة من الأمور التي من شعائر الإسلام الظاهرة، بالتالي حسن الإتيان بها جهرية. وتكرار القراءة قراءة الآية جائز ولا حرج فيه في الصلاة، فهكذا بالنسبة لقراءة الفاتحة خصوصا إذا كان لسبب، ومن ذلك كونه لم يجهر بأول الفاتحة، فهذا أولى أن يعود فيبتدئ بقراءة الفاتحة من أولها، لكن لو أكمل صح هذا وليس عليه حرج، ولكنه خالف السنة فيما يتعلق بأول قراءته، ولكن مخالفة السنة هنا نشأت عن جهل أو نسيان، وبالتالي لا يلحق الشيء من الحرج في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. زوجة الوالد إذا توفي يحرم حرمة أبدية، ولو تزوجت هذه الزوجة بزوج آخر ومنعها من صلة، أو منع أولاد زوجها السابق من صلتها، هل يحق له ذلك ولا يلحقهم إثم؟
نعم، يجوز للزوج الجديد أن يمنع هذه المرأة من الكشف على أولاد زوجها السابق أو مصافحتهم أو دخولهم عليها، لأنه يملك منافع هذه المرأة ويملك حق الاستمتاع بها في كل وقت بموجب عقد النكاح، إلا إذا شرطت عليه خلاف ذلك.
نعم بارك الله فيكم. ما ألا يدخل في ذلك يعني من تحريم ما أحل الله الزوجة؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن المرأة لا تذهب ولا تتصرف مثل هذه التصرفات إلا بإذن من الزوج.
نعم.
منع الزوج من عدم الإذن لها فيما يتعلق بالصلاة في المسجد، فدل ذلك على جواز على وجوب أن تلتزم بما وجهها به فيما يتعلق بالإذن فيما عدا ذلك، ويدل على هذا قوله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
بارك الله فيكم. آسيا من الجزائر توفي لأختها يعني شابة أو شابة في وقد بلغ الحلم، فهل يلحقها أو هل تنال من الأجر ما يناله من فقد صبيا أو صغيرا لم يبلغ الحلم؟
نعم. أما بالنسبة أيضا فيه من الأدلة في المسألة السابقة، جاء في الحديث في قضية وليد زمعة أنه قضى بأنه أخ لسودة بنت زمعة، ثم أمر سودة أن تحتجب منه. أما بالنسبة لسؤال الأخت، فالحديث قال: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة، يعني سن البلوغ، فإن كان هذا الذي بهذه السن لم يبلغ سن البلوغ فإنه يدخل في الأحاديث الواردة في فضل من مات له شيء من الولد، ولعل الله عز وجل أن يأجرهم على ذلك أفضل الأجر والثواب، ومن فقد حبيبه في الدنيا ثم صبر عوضه الله الجنة كما ورد في الخبر.
نعم بارك الله فيكم. تقول: نحن في المغرب نتبع المذهب المالكي وأغلب الناس مالكية، وهل على من لم يلتزم بهذا المذهب بكل أحكامه هل عليه إثم في ذلك؟
الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورد في فضله حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا تجد عالما إلا عالم المدينة. وشهدت الأمة للإمام مالك بالفضل والإمامة، ولا زال كتابه الموطأ يتدارسه العلماء ويتناولونه بالشرح والإيضاح. ومذهب الإمام مالك مذهب سني يسار فيه على اتباع الكتاب والسنة في الغالب، ولكن عامة الناس ليس لهم مذهب فقهي، إنما مذهبهم مذهب من يفتيهم، مذهب من يفتيهم، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله يوم القيامة لا يسأل هل اتبعت مالكا أو اتبعت الشافعي أو خالفتهما، وإنما يسأل الإنسان هل سرت على كتاب الله، هل سرت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالناس على صنفين: العلماء يجب عليهم الاجتهاد والنظر في النصوص الشرعية كتابا وسنة والعمل بالراجح من الأقوال بالأقوال الموافقة لما في هذين الأصلين العظيمين، لقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل ما كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا من الأولياء التي نهينا عن اتباعها بمقتضى هذه الآية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة، ولذلك نجد أن كثيرا من الفقهاء الذين في هذه المذاهب تركوا مذهب أئمتهم وقالوا بغيره لوجود دليل في عدد من المسائل. ففي مذهب المالكية مثلا نجد أن الإمام ابن عبد البر ترك عددا من المسائل، قول الإمام مالك في عدد من المسائل، لأنه رأى أن الدليل يخالف قول الإمام مالك في هذه المسائل. وهكذا أيضا عدد من الفقهاء في مذهب الإمام مالك قد تركوا قول الإمام من أجل موافقة النصوص كتابا وسنة. فإن قال قائل: هل معنى هذا أن نترك كتب المذهب المالكي؟ نقول: لا، هذه الكتب طرائق للتعلم ومدارس ندرس من خلالها، وذلك لأن هؤلاء الفقهاء ضبطوا المذهب الفقهي لذلك الإمام من أجل أن يكون منهج دراسة يدرسون فيه مذاهب الأئمة، وبالتالي يعرفون مواطن بحث المسائل ويعرفون مصطلحات العلماء في المسائل العلمية وماذا يريدون بالألفاظ التي يتكلمون بها، وكذلك يعرفون طرائق الأئمة في التعامل مع الخلاف، وكذلك يعرفون طريقة استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة. إذن هذه الكتب الفقهية وهذا المذهب الفقهي هذا مذهب للتعلم والدراسة،
نعم،
وليس مذهبا للعمل أو الفتية أو القضاء، وإنما الفتية والقضاء تكون من المجتهدين بحسب ما توصلوا إليه باجتهادهم. ولذلك إذا وقع اختلاف عند العامي فإنه يرجح بين المفتين بحسب العلم وحسب اتباع الكتاب والسنة وبحسب الورع، وبالتالي يأخذ بأقوالهم. ومن ثم إذا خالف الإنسان مذهب الإمام مالك وهو في المغرب نقول: هل يأثم؟ نقول: الناس في المخالفة على نوعين: واحد خالف من أجل اتباع هواه فهذا آثم، والآخر خالف لأنه عمل بقول عالم يظن أن قوله أقرب إلى شرع رب العزة والجلال فهذا مأجور مثاب، له الأجر العظيم والثواب الجزيل.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أبو علي في سؤال يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدية على العاقلة، فمن هم عاقلة الشخص؟
المراد بالعاقلة العصبة ولو كانوا محجوبين بشيء من الورثة، قد يصلون إلى الجد الرابع أو الجد الخامس، فهم الذكور الذين يرثون عندما لا يوجد رجل أقرب منهم إلى الميت، مثل أبناء العم والأعمام وإن علوا وأبناء الإخوان. نعم.
بارك الله فيكم مع الشيخ. أروى من تقول: في الحديث في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل قائم يصلي، هل هي صلاة المعهودة السنن الرواتب والسنن والنوافل وغيرها، أم هو الدعاء المعتاد؟
نعم، قوله يصلي يعني ينتظر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، ما يزال الرجل في صلاة ما ينتظر الصلاة.
نعم.
إذا جلس الإنسان بعد العصر كان ينتظر صلاة المغرب فإنه يصدق عليه الحديث الوارد في هذا، ولا يلحق الشيء من الحرج في ذلك.
نعم.
وبالتالي يكون الإنسان مصليا صادقا عليه الحديث إذا كان منتظرا للصلاة.
نعم.
والأرجح من أقوال أهل العلم أن وقت الإجابة وساعة الإجابة تكون بعد العصر وقبل المغرب.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا أن يجزيه عنا خير الجزاء ويبارك في علمه وعمله وولده. شكر الله لكم معالي الشيخ.
حياك الله ووفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدك الله ورزق الله من استمعنا مغفرة وتقوى وسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد.
لا أنسى أن أشكرك وأشكر إخواني من الفنيين والمخرج، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل نياتنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
آمين. نسأل الله عز وجل ذلك. شكر الله لكم على الشيخ، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.